الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: كان لنا أصدقاء وإخوان أعتد بهم، فرأيت منهم من الجفاء وترك شروط الصداقة والأخوة عجائبا، فأخذت أعتب، ثم انتبهت لنفسي فقلت: وما ينفع العتاب، فإنهم إن صلحوا فللعتاب لا للصفاء. فهممت بمقاطعتهم، ثم تفكرت فرأيت الناس بين معارف وأصدقاء في الظاهر وإخوة مباطنين، فقلت: لا تصلح مقاطعتهم، إنما ينبغي أن تنقلهم من ديوان الأخوة إلى ديوان الصداقة الظاهرة، فإن لم يصلحوا لها نقلتهم إلى جملة المعارف وعاملتهم معاملة المعارف، ومن الغلط أن تعاتبهم. فقد قال يحيى بن معاذ: بئس الأخ أخ تحتاج أن تقول له: اذكرني في دعائك. وجمهور الناس اليوم معارف، ويندر فيهم صديق في الظاهر، فأما الأخوة والمصافات فذاك شيء نسخ فلا يطمع فيه. وما أرى الإنسان تصفو له أخوة من النسب، ولا ولده ولا زوجته، فدع الطمع في الصفا، وخذ عن الكل جانبا، وعاملهم معاملة الغرباء، وإياك أن تنخدع بمن يظهر لك الود، فإنه مع الزمان يبين لك الحال فيما أظهر، وربما أظهر ذلك لسبب يناله منك. وقد قال الفضيل بن عياض: إذا أردت أن تصادق صديقا فأغضبه، فإن رأيته كما ينبغي فصادقه. وهذا يعني الإغضاب اليوم مخاطرة، لأنك إذا أغضبت أحدا صار عدوا في الحال. والسبب في نسخ حكم الصفا أن السلف كانت همتهم الآخرة وحدها، فصفت نياتهم في الأخوة والمخالطة، فكانت دينا لا دنيا. والآن فقد استولى حب الدنيا على القلوب، فإن رأيت متملقا في باب الدين فاخبره تقله، فاخبره أي اختبره، تقله أي تجفوه وتبتعد عنه. فإن رأيت متملقا في باب الدين فاخبره تقله. قال رحمه الله تعالى: رأيت المعافى لا يعرف قدر العافية إلا في المرض، كما لا يعرف شكر الإطلاق إلا في الحبس. وتأملت على الآدمي حالة عجيبة، وهو أن تكون معه امرأة لا بأس بها، إلا أن قلبه لا يتعلق بمحبتها تعلقا يلتذ به، ولذلك سببان: أحدهما أن تكون غير غاية في الحسن، والثاني أن كل مملوك مكروه، والنفس تطلب ما لا تقدر عليه، فتراه يضج ويشتهي شيئا يحبه، أو امرأة يعشقها، ولا يدري أنه إنما يطلب قيدا وثيقا يمنع القلب من التصرف في أمور الآخرة أو في أي علم أو عمل، ويخبطه في تصريف الدنيا، فيبقى ذلك العاشق أسير المعشوق، همه كله معه. فالعجب لمطلق يؤثر القيد، ومستريح يؤثر التعب. فإن كانت تلك المرأة تحتاج أن تحفظ فالويل له، لا قرار له ولا سكون. وإن كانت من المتبرجات اللواتي لا يؤمن فسادهن، فذاك هلاكه بمرة، فلا هو إن نام يلتذ بنومه، ولا إن خرج من الدار يأمن من محنة. وإن كان تريد نفقة واسعة وليس له، فكم يدخل مدخل سوء لأجلها. وإن كانت تؤثر الجماع وقد علت سنه، فذاك الهلاك العظيم. وإن كانت تبغضه، فما بقيت من أسباب تلفه بقية، فيكون هذا ساعيا في تلف نفسه، كما قال القائل: نحب القدود ونهوى الخدود، ونعلم أن نحب المنون. وهذا على الحقيقة كعابد صنم. فليتق الله من عنده امرأة لا بأس بها، وليعرض عن حديث النفس ومناها فما له منتهى. ولو حصل له غرضه كما يريد وقع الملل، وطلب ثالثة ثم يقع الملل ويطلب رابعة، وما لهذا آخر؟ إنما يفيده ذلك في العاجل تعلق قلبه وأسر لبه، فيبقى كالمبهوت، فكره كله في تحصيل ما يريد محبوبه. فإن جرت فرقة أو آفة، فتلك الحسرات الدائمة إن بقي، أو التلف عاجلا. وأين المستحسن المصون الدين القنوع لمن يحبه؟ هذا أقل من الكبريت الأحمر. فلينظر في تحصيل ما يجمع معظم الهم، ولا يلتفت إلى سواد الهوى وغاية المنى يسلم. قال رحمه الله: إذا تم علم الإنسان لم يرى لنفسه عملا، وإنما يرى إنعام الموفق لذلك العمل، الذي يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملا أو يعجب به، وذلك بأشياء منها: أنه وفق لذلك العمل، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ومنها أنه إذا قيس بالنعم لم يف بمعشار عشرها. ومنها أنه إذا لوحظت عظمة المخدوم احتقر كل عمل وتعبد. هذا إذا سلم من شائبة وخلص من غفلة. فأما والغفلات تحيط به، فينبغي أن يغلب الحذر من رده، ويخاف العتاب على التقصير فيه، فيشتغل عن النظر إليه. وتأمل على الفطناء أحوالهم في ذلك، فالملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قالوا: ما عبدناك حق عبادتك. والخليل عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي، وما أدل بتصبره على النار وتسليمه الولد إلى الذبح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من ينجيه عمله؟ قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من ينجيه عمله؟ قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وأبو بكر رضي الله عنه يقول: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ وعمر رضي الله عنه يقول: لو أن لي طلاع الأرض، يعني ملأها، لافتديت به من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر. وابن مسعود يقول: ليتني إذا مت لا أبعث. وعائشة رضي الله عنها تقول: ليتني كنت نسيا منسيا. وهذا شأن جميع العقلاء، فرضي الله عن الجميع. وقد روي عن قوم من صلحاء بني إسرائيل ما يدل على قلة الأفهام لما شرحته، لأنهم نظروا إلى أعمالهم فأدلوا بها، أي منوا بها. فمنه حديث العابد الذي تعبد 500 سنة في جزيرة، وأخرج له كل ليلة رمانة، وسأل الله تعالى أن يميته في سجوده. فإذا حشر قيل له: ادخل الجنة برحمتي، قال بل بعملي، فيوزن جميع عمله بنعمة واحدة فلا يفي، فيقول يا رب رحمتك. أخرجه الحاكم وصححه وضعفه الذهبي. وكذلك أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، فإن أحدهم توسل بعمل كان ينبغي أن يستحيي من ذكره، وأنه عزم على الزنا ثم خاف العقوبة فترك، فليت شعري بماذا يدل من خاف أن يعاقب على شيء فتركه تخوف العقوبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في الحديث: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، والحديث في الصحيحين. قال: إنما لو كان مباحا فتركه كان فيه ما فيه، ولو فهم لشغله خجل الهمة عن الإدلال. والآخر: ترك صبيانه يتضاغون، أي يتصايحون إلى الفجر ليسقي أبويه اللبن. وفي هذا البر أذى للأطفال، ولكن الفهم عزيز. وكأنهم لما أحسنوا فيما ظنوا قال لسان الحال: أعطوهم ما طلبوا، فإنهم يطلبون أجرة ما عملوا. والراجح أنهم لم يستشفعوا بأعمالهم، وإنما سألوا الله إن كانت أعمالهم خالصة لوجهه وقبلت أن يجعل جزاءها الفرج عنه، فلا يلامون. ولولا عزة الفهم ما تكبر متكبر على بني جنسه، ولكان كل كامل خائفا محتقرا لعمله، حذرا من التقصير في شكر ما أنعم الله عليه. وفهم هذا المشروح ينكس رأس الكبر ويوجب مساكنة الذل، فتأمله فإنه أصل عظيم. قال رحمه الله: ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه، وإن تاب منها وبكى عليها. وإني رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة، وكأنهم قد قطعوا على ذلك، وهذا أمر غائب، ثم لو غفرت بقي الخجل من فعلها. ويؤيد الخوف بعد التوبة أنه في الصحاح أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون: اشفع لنا، فيقول: ذنبي. ويأتون إلى نوح عليه السلام فيقول: ذنبي. وإلى إبراهيم، وإلى موسى، وإلى عيسى صلوات الله وسلامه عليهم. فهؤلاء إذا اعتبرت ذنوبهم لم يكن أكثرها ذنوبا حقيقية، ثم إن كانت فقد تابوا منها واعتذروا، وهم بعد على خوف منها. ثم إن الخجل بعد قبول التوبة لا يرتفع. وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: وسوءتاه منك وإن عفوت، فأف والله لمختار الذنوب ومؤثر لذة لحظة تبقى حسرة لا تزول عن قلب المؤمن وإن غفر له. فالحذر الحذر من كل ما يوجب خجلا، وهذا أمر قل أن ينظر فيه تائب أو زاهد، لأنه يرى أن العفو قد غمر الذنب بالتوبة الصادقة، وما ذكرته يوجب دوام الحذر والخجل. قال رحمه الله: نعوذ بالله من سوء الفهم، وخصوصا من المتسمين بالعلم. روى أحمد في المسند أنه تنازع أبو عبد الرحمن السلمي وحبان بن عطية، فقال أبو عبد الرحمن لحبان: قد علمت ما الذي جرأ صاحبك، يعني عليا. قال: ما هو؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقالوا: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا سوء فهم من أبي عبد الرحمن، حين ظن أن عليا قاتل وقتل اعتمادا على أنه قد غفر له. وينبغي أن يعلم أن معنى الحديث لتكن أعمالكم المتقدمة ما كانت فقد غفرت لكم، فأما غفران ما سيأتي فلا يتضمنه ذلك. أتراه لو وقع من أهل بدر وحاشاهم شرك إذ ليسوا بمعصومين أما كانوا يؤاخذون به؟ فكذلك المعاصي. ثم لو قلنا إنه يتضمن غفران ما سيأتي فالمعنى أن مآلكم إلى الغفران. ثم دعنا من معنى الحديث الآن، كيف يحل لمسلم أن يظن في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه فعل ما لا يجوز اعتمادا على أنه سيغفر له؟ حوشي من هذا، وإنما قاتل بالدليل المضطر له إلى القتال فكان على الحق. ولا يختلف العلماء أن علي رضي الله عنه لم يقاتل أحدا إلا والحق مع علي، فقد غلط أبو عبد الرحمن غلطا قبيحا حمله عليه أنه كان عثمانيا. قال رحمه الله: تأملت على متزهدي زماننا أشياء تدل على النفاق والرياء، وهم يدعون الإخلاص، منها أنهم يلتزمون زاوية فلا يزورون صديقا ولا يعودون مريضا، ويدعون أنهم يريدون الانقطاع عن الناس اشتغالا بالعبادة، وإنما هي إقامة نواميس ليشار إليهم بالانقطاع، إذ لو مشوا بين الناس زالت هيبتهم. وما كان الناس كذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشتري الحاجة من السوق، وأبو بكر رضي الله عنه يتجر في البز، وأبو عبيدة بن الجراح يحفر القبور، وأبو طلحة أيضا، وكانوا يفعلون ذلك تطوعا. وأما العمل الأصلي فكان أبو طلحة يتجر بالطعام والزيت، وابن سيرين يغسل الموتى، وكذلك كان يعمل هذا العمل تطوعا. وما كان عند القوم إقامة ناموس، وأصحابنا يلزمون الصمت بين الناس والتخشع والتماوت، وهذا هو النفاق. فقد كان ابن سيرين يضحك بالنهار وبين الناس ويبكي بالليل. وقد رأيت من المتزهدين من يلزم المسجد ويصلي، فيجتمع الناس فيصلون بصلاته ليلا ونهارا، وقد شاع هذا له فتقوى نفسه عليه بحب المحمدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة التطوع: اجعلوا هذه في البيوت. متفق عليه. وفي أصحابنا من يظهر الصوم الدائم ويتقوت بقول الناس: فلان ما يفطر أصلا، وهذا الأبله ما يدري أنه لأجل الناس يفعل ذلك، لولا هذا كان يفطر والناس يرونه يومين أو ثلاثة حتى يذهب عنه ذلك الاسم ثم يعود إلى الصوم. وقد كان إبراهيم بن أدهم إذا مرض يترك عنده من الطعام ما يأكله الأصحاء. ورأيت في زهادنا من يصلي الفجر يوم الجمعة بالناس ويقرأ المعوذتين، والمعنى قد ختمت، يعني أنه يوهم الناس أنه ختم القرآن كله في ليلة واحدة، فإن هذه الأعمال صريحة في النفاق والرياء. وفيهم من يأخذ الصدقات وهو غني ولا يبالي أخذ من الظلمة أو من أهل الخير، ويمشي إلى الأمراء يسألهم وهو يدري من أين حصلت أموالهم. فالله الله في إصلاح النيات، فإن جمهور هذه الأعمال مردود. قال مالك بن دينار: وقولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعنى. وليعلم المرائي أن الذي يقصده يفوته، وهو التفات القلوب إليه، فإنه متى لم يخلص حرم محبة القلوب ولم يلتفت إليه، والمخلص محبوب. فلو علم المرائي أن قلوب الذين يرائيهم بيد من يعصيه لما فعل. وكم رأينا من يلبس الصوف ويظهر النسك لا يلتفت إليه، وآخر يلبس جيدا الثياب ويبتسم والقلوب تحبه. نسأل الله عز وجل إخلاصا يخلصنا، ونستعيذ به من رياء يبطل أعمالنا، إنه تعالى القدير. قال رحمه الله تعالى: الصبر عبء ثقيل يحتاج إلى حامل، ولا حامل له إلا العقل، لأن العقل يرى العواقب ويعلم أن الجزع وإن ارتاحت به النفس والشكوى وإن طرحت ثقلا عنها لا ينفع بل يؤذي. وصبر الموقن على المصائب يحصل من جهة العقل تارة، ومن طريق الشرع في التسليم للقضاء والعلم بثواب الصبر وأجر المسلوب. إلا أن الله تعالى يفيض على بعض المؤمنين من الصبر ما يزيد على الحد، وذاك مجرد فضل وإنعام خارج عن حد الكسب، كما قال الفضيل يوم مات ابنه وقد ضحك: إن الله تعالى أحب أمرا فأحببته، فمثل هؤلاء إن ثبتوا فبما وهب الله لهم من الصبر الخارق لعادة الطباع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.